وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. من بعد ما استدللنا على الأولوية بكتاب الله تعالى من حيث ما ورد بقوله تعالى ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. ما تقدم من الأولوية قلنا أنها كانت أولوية عقلية، وهذه الأولوية أولوية من نفس الكتاب المجيد إن كان من عنده علم من الكتاب له هيمنة وسلطان على الكون بقدر كان قادرا أن يحضر عرش بلقيس قبل أن يرتد إلى سليمان عليه السلام طرفه. فمن عنده علم الكتاب وهو علي عليه السلام لا شك ولا ريب على أنه لا تكون هناك مقاييس بين البعضية والكلية إذا جئنا لنجعل المقاييس من كلمة بعض أو ما دل على البعض من عنده علم من الكتاب التبعيضي أو من كان له علم الكتاب. فهناك كما تقدم كان لبيان مقام حجة من حجج الله تعالى وهو وصي سليمان عليه السلام عاصف ابن بلخيا أو بلخيا. وهنا أيضا لبيان عظم مقام الوصايا المتناسبة مع عظم هذه النبوة وصي سليمان عليه السلام له علم من الكتاب، ووصي محمد صلى الله عليه وآله له علم كتاب. فكانت شهادة الولاية المطلقة قل كفى بالله شهيدا شهادة الولاية الأزلية المطلقة القيومية، وشهادة الولاية الظلية الإطلاقية وهي شهادة علي عليه السلام ولي الله الأعظم بعد محمد صلى الله عليه وآله، كانت شهادة الولاية والهيمنة والسلطان، شهادة بنبوة محمد، شهادة الله الاستقلالية الاسمية الأزلية الذاتية، وشهادة علي عليه السلام صاحب الولاية المطلقة لمحمد صلى الله عليه وآله. هذا إذا جئنا لنستدل على الولاية التكوينية بالكتاب المجيد، وقد عرفنا المنهج في الكتاب المجيد أن الكتاب يفسر بعضه بعضا، فلا يمكن أن نأخذ بآية ونترك أخرى، ولا يمكن أن نستشهد بمورد ونترك آخر. ولذا راحت الناس تسير مذاهب شتى تائهة بين الإفراط والتفريط، هذا صار جبريا عليه السلام وذاك صار مفوضا وهذا صار مجسما وهذا صار حلوليا وما شاكل هذه الأمور لما ابتعدوا عن أوصياء الأنبياء وأرادوها الدنيا وحلية الدنيا. ف في أعينهم فرحوا يتصارعون كما تقدم بالأمس سلطان محمد صلى الله عليه وآله، فذهبت النبوة والرسالة والقيم الإلهية وكل الحقائق لتكون سلطانا بقريش يتنازعه القوم. هذا استدلال بالأولوية من نفس الكتاب المجيد، وهناك استدلال بالروايات الواردة. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال حينما سئل عن هذه الآية من هو الذي عنده علم الكتاب، قال هو ذا أخي علي بن أبي طالب. وورد عن الإمام الصادق عليه السلام والله عند علي علم الكتاب. وورد أنه عندنا علم الكتاب، وورد كما تقدم بالأمس على أن الاسم الأعظم على 73 حرف، كان لآصف بن بلخية أو بلخية واحد من اثنين من 73، وعندنا 72 حرف. هذه أيضا فلتكن شواهد، فلتكن أدلة إضافة على الكتاب المجيد. فإذا أرجو التوجه بالكتاب المجيد، نستدل على الولاية التكوينية للمعصومين مطلقا، وبمن وبالسنة النبوية نستدل على ذلك. وقد تقدم أن كل رواية لم يتمكن القوم من ردها ردا صريحا لثبوتها وتواترها، لا بد وأن يصنعوا لها شيئا. فإن كان علي عليه السلام كما تقدم بالأمس باب مدينة العلم، فالمدينة تحتاج إلى جدران، فلا بد وأن يكون فلان أحد جدرانها والثاني جدار الثاني، ولا بد لها من سقف، وهكذا أخذوا يتمشون ويتلاعبون في الشريعة المقدسة. بل وأيضا إن جئنا لنستدل بغض النظر عن الكتاب بما فسر وعن السنة بما وردت فيها من الأحاديث، فهي دعوة في مقابل المشركين في بداية الدعوة، فهي دعوة في بدايتها الله شهيدها، وأول المسلمين شهيد وشاهد على صدق هذه الدعوة. ولا فاروق ولا صديق لهذه الأمة إلا إذا كان يفتري، علي صديق هذه الأمة، صديق محمد صلى الله عليه وآله، علي هو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم. فإذا إن جئنا لنتكلم بمنهج تأريخي بعيدين عن النجاج، فأول المسلمين حقا في بداية الدعوة هو علي عليه السلام، فليكن شهيدا لمحمد صلى الله عليه وآله. كما تعلمون على أن هذه الرواية هذه الآية وردت في عبد الله بن سبأ، أو قصد منها جبرائيل عليه السلام، أو قصد منها علماء اليهود والنصارى. فلو أردنا أن نتمشى مع القوم، إن كانت اليهود تعلم الكتاب، إن كانت النصارى تعلم الكتاب، فبالأولى أن يكون محمد صلى الله عليه وآله عالما بكتابه، بالأولى أن يكون علي عليه السلام عالما بهذا الكتاب. فإذا حتى ولو تنزلنا وقلنا أنها تشير الآية إلى اليهود أو النصارى وعلمائهم، فأي مانع من أن يكون الكتاب معلوما بمراتبه التشكيكية بقيمته العليا تشكيكا لرسول الله صلى الله عليه وآله ولعلي عليه السلام. وأما عبد الله بن سبأ فقد آمن في المدينة، وهذه الآية المكية في بداية الدعوة في مقابل قريش وأمثالهم من اليهود أو غير اليهود. إلى مصر لعل قائلا يقول: إن كانت الأسماء جميعا بمعنى حقائق الأمور كما تقدم، وليست الأسماء بمعنى اللغات أو أسماء جبرائيل وميكائيل وإسرافيل والملائكة المقربين عليهم السلام، تقدم أن قلنا أن الأسماء في حقائق الأمور، والاسم الحقيقي هو ما كان بنفسه دالا لا بالاعتبار، واللغات أمور اعتبارية فهي أسماء الأسماء وليست بأسماء. فحقائق التكوين هي الأسماء الفعلية الدالة على الأسماء الذاتية الإلهية، والأسماء الذاتية الإلهية هي الأسماء الدالة على الحق سبحانه وتعالى. لعل قائلا يقول: إن كانت الأسماء علمها آدم عليه السلام بجميعها وبتمامها وكلها، فما هي المزية لرسول الله صلى الله عليه وآله؟ الأسماء بكلها وبتمامها عرفها الملائكة بواسطة آدم، أو علمها الكائنات بواسطة آدم عليه السلام، فما هي المزية والخصوصية لرسول الله صلى الله عليه وآله؟ على هذه الأمور أصبحت لدينا كحوزويين من الواضحات. الحق سبحانه وتعالى وجود لا نهاية له، وما يظهر من مظاهر أسمائه لا بد وأن يكون مقيدا بعالم الإمكان، وإلا فأسماؤه فيضه اللامتناهي المتواصل بإشرافه على عالم الإمكان، ولذا فيضه مستمر ولا يقف عند حد. فالأسماء تشكيكية، وإذا كانت الأسماء تشكيكية فلا مانع من أن يعرف آدم عليه السلام الأسماء كلها بمرتبة، وأن تكون المرتبة الكبرى والمرتبة العظمى التي لا أعظم ولا أتم منها بظهور الحق سبحانه وتعالى بأسمائه الفعلية والذاتية في عالم الإمكان بما يمكن لها من الظهور لرسول الله صلى الله عليه وآله. هذا هو الجواب الأول. الجواب الأول أن الأسماء الإلهية هي عين الذات، والذات غير متناهية، فالأسماء غير متناهية. فإذا الإحاطة بالأسماء من المحالات، يمكن أن يحيط مخلوق بالأسماء الفعلية، لكنه لا يمكن أن يحيط مخلوق بالأسماء الذاتية الأزلية لأنها عين الذات. فلا بد وأن تكون تشكيكية، تكون واضحة، تكون مشرقة من الحق سبحانه وتعالى على قلوب أوليائه على اختلاف مراتبهم. فالمرتبة الكبرى، المرتبة العظمى، لأن الأسماء تشكيكية في تجليها في ظهورها على الكائنات، فلا بد وأن تكون المرتبة الكبرى لمحمد صلى الله عليه وآله، وبعد ذلك للنفس النبوية وهي النفس العلوية، وكانت لعهد آدم عليه السلام بكلها وبتمامها. لا نريد أن نقول أنه عرف اسما دون اسم، وهو مظهر الله سبحانه وتعالى، وليس مظهرا للأسماء التقديسية لكي يكون ملكا من الملائكة. هو مظهر آدم عليه السلام، مظهر لجميع الأسماء والصفات، لكنها لما كانت تشكيكية فهو مظهر لها بمرتبة، ورسول الله صلى الله عليه وآله مظهر لها بتمام ما يمكن أن يكون من إشراق لكي يكون المأخوذ في عالم الإمكان؟ هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني، نحن تمشين مع الكتاب المجيد عرفنا منهجية، وخرجنا من جهل الحلول، وخرجنا من جهل التشبيه، وخرجنا من قول القائل إن الله سبحانه وتعالى يأتي يوم القيامة وأخذ ينزل من المنبر ويجسم الله تجسيما حتى نزل إلى الأرض وقال هكذا ينزل وتراه الخلائق شابا جميلا وما شاكل هذه المتاهات. نحن عرفنا أننا نتكلم عن الحق سبحانه وتعالى، نتكلم عن الصانع الذي مهما بلغت العقول ومهما تمكنت من الكشف والشهود ومن الوصول إلى الحجب النورية التي وصل إليها رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد كشفت له من الحجب في ليلة المعراج، وقد كشف الله له من الحجب في ليلة المعراج 70,000 حجاب، هذه عرفناها. فتدرجنا في المسالك التوحيدية الإسلامية إلى أن الله سبحانه وتعالى هو الوجود اليامتنى، ولو أن الممكنات كانت قابلة لأفاض عليها فيضا لا متنائيا، لكن المحدود لا يمكن أن يخرج عن واقعه، ولا محدود لا يمكن أن يخرج عن واقعه اللا متنى. فقدر الحدي هو من لوازم ذات الممكنات، ولا نهاية هي حقيقة الحق المحض البسيط اللا متنى. بعد هذه المقدمات عرفنا في المرحلة الثانية، على أن الحق وهو الوجود اللامتناهي لا بد وأن يكون بعطائه وفيضه لا متناهيا، ولا بد وأن تكون الكائنات طالبة إياه طلبا غير متناهي. هذا عرفنا. فلا يتصور متصور على أن الناس يدخلون الجنان فينتهي التكامل، ينتهي ما هو من شأن التكليف والكلفة والثقل، لأننا نسير إليه بحسب الظلمات. فكانت الشريعة كلفة وتكليفا لأمثالنا لا لرسول الله صلى الله عليه وآله، هو عين الفطرة وهو عين السلام وهو عين المظاهر للأسماء والصفات الإلهية، فلا كلفة بل سرور وعشق وحب إلى الله تعالى. نحن رسالة بالنسبة إلينا بالتكليف، لأننا نعرض إلى الحق سبحانه وتعالى بجبال من الأثقال، بجبال من الظلمات، فكانت كلفة علينا. وإلا فأرحنا يا بلال بنداء الصلاة راحة لرسول الله صلى الله عليه وآله. إذا عرفنا هذا، عرفنا أن الله سبحانه وتعالى من الكتاب المجيد كل يوم هو في شأن، والعالم بكله وبتمامه يسأله من في السماوات والأرض، عالم الإمكان سؤال وفقر يطلب من الله العروج إليه المتواصل عروجا لا حد ولا نهاية له. فالله كل يوم هو في شأن، فله أيام ربوبية في عالم النور، له أيام ربوبية، وفي عالم العقل له أيام ربوبية، وفي عالم المثال له أيام ربوبية، وفي عالمنا هذا له أيام ربوبية، يوم 50,000 سنة، يوم أكثر من ذلك. أيام الله لا تعد ولا تحصى، لأنه الوجود اللامتناهي الطالب والآخذ بيد العاجزين الفقراء إلى العروج اللامتناهي. فآدم عليه السلام أرتوجه للجواب الثاني، فآدم عليه السلام عرف الأسماء كلها في يومها الربوبي حينما خلقه الله تعالى، ومحمد صلى الله عليه وآله عرف الأيام الربوبية من بدء خلقها حينما كان نورا، وعلم وعلم الأيام الربوبية والفيض الإلهي بكل أسمائه وصفاته حين ما جاء به الله سبحانه وتعالى. فهو يساير الأيام الربوبية في كل العوالم وفوق العوالم ليكون برزخا بين الممكنات والحق سبحانه وتعالى، وليكون الكلمة التامة التي تساير الأيام الربوبية. فإذا آدم عرف الأسماء كلها، ومحمد عرف الأسماء كلها، عرفان يسير مع الأيام الربوبية. وأيام الله لا تحد ولا تحصى، وإسرافه على الكائنات لا يحد ولا يحصى. كأن قائلا يقول: إذا محمد صلى الله عليه وآله يتكامل، إذا محمد صلى الله عليه وآله يتكامل. نقول: بل يتكامل. كل إنسان لا يخرج من فقره الذاتي، كل مخلوق لا يخرج من فقره الذاتي، وفيض الله دائم على البرية. أنا أتكامل لأخرج من الظلمات إن كنت أهلا إلى النور، ومحمد صلى الله عليه وآله يتكامل ليخرج من نور إلى نور، ليخرج من إشراق إلى إشراق، ليتمشى مع الفيض الإلهي والأيام الربوبية في ميادين النور، ليأخذ بيد الكائنات جميعا وضرا على اختلاف مراتبها وعلى اختلاف أماكنها، أخذا متواصلا إلى الحق سبحانه وتعالى. فإن كان محمد صلى الله عليه وآله مظهرا للحق على وجه البسيطة، عرف منه الكثير ظواهر من الأمور، وعرف منه البعض حقائق البطون والواقع، لكنه في يوم البرزخ وفي يوم القيامة لذهاب الكتب الظلمانية ستأخذ منه الخلائق، وستسير إلى الله سبحانه وتعالى في برزخها وفي قيامتها وفي جنانها وفي ما لا ندري من العوالم النورية. فإذا إن أخذ آدم عليه السلام الأسماء كلها فقد أخذها في ظرفها المعين، وأخذها بقدرها المعين التشكيكي، ولا مانع من أن تكون كلية، ولا مانع من أن تكون كلية، لأننا لا نتكلم عن كلية وجزئية منطقية، نتكلم عن كلية وجزئية عرفانية بمعنى سعة الوجود. فإذا أقول: لو كان الممكن قابلا، لو كان الممكن قابلا أن يأخذ الفيض دفعة واحدة لما دخل عليه الحق سبحانه وتعالى، لكنه قصور عالم الإمكان. فلا بد وأن يكون العطاء متواصلا، والأخذ من سيد الكائنات صلى الله عليه وآله متواصلا إلى الأبد، حتى يأخذ بأيدي الممكنات إلى الكمال. من جملة الأدلة التي أشرنا إليها بنحو الإشارة، قلنا أن محمدا صلى الله عليه وآله ليس بحامل بريد كما يتوهم البعض. رجل جاء ولا يحتاج إلى هذا التكبير وإلى هذا التعظيم، موظف في البريد جاء فحمل رسالة وأوصلها إلى الناس وانتهى دوره، فما هذا التبجيل وما هذا التكريم وما هذا كذا وما ما، ولو كان من الممكن وكان من المقدور لهم لهدموا حتى قبر رسول صلى الله عليه وسلم. يصل الأمر بمن يسمي نفسه مسلم إلى هذا الحضب من الجهل المركب والعناد المتراكم، ولا كلام لنا مع الذين ختم الله على قلوبهم. نحن نتكلم مع الذين قال الله سبحانه وتعالى في حقهم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالذين أحبوا الحقيقة وسعوا السعي من أجل معرفة الحقيقة لنا كلام معه، وأما المعاند الجاهل المركب فلا كلام لنا معه، ولا نتنزل إلى مستوى المعاندين. فنقول: هل من المعقول كما قلنا بالأمس. هل من المعقول أن يأتي الرسول صلى الله عليه وآله بهذا الكتاب المجيد الذي هو تبيان لكل شيء، ما ترك رطبا ولا يابسا ولا ترك شيئا إلا وجاء به في هذا الكتاب المبين؟ وقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام حينما سأله السائل من أين عرفتم هذه الحقائق، قال عرفنا كل ما كان وما يكون من كتاب الله، من كتاب الله. أنا المحجوب لا أرى لا يكون دليلا على أن البصير لا يرى. فإذا كتاب هو نسخة بدل ليحكي ويروي بمرآتيته الصافية مراتب عالم الإمكان، وأن يحكي حقائق الوجوب الإلهي. كتاب لن نغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. هل سلم إلى محمد صلى الله عليه وآله ليكون ناقلا رسالة من بريد حينما قيل له قل للناس أن يقيموا الصلاة؟ لا يدري لما الصلاة وجبت، لأي مصلحة ولأي علل، فجاء وتكلم كواسطة، وقد يكون الطفل واسطة لمجتمع به من قبل أبيه. فجاء محمد صلى الله عليه وآله حامل بريد ليقول للمجتمع أقيموا الصلاة، وهو لا يدري لما وجبت الصلاة. جاء ليقول اجتنبوا الخمر، وهو لا يدري لما اجتنبوا الخمر، لأي مفسدة. نحن اختلفنا مع القوم أو اختلفنا مع بعض المذاهب على أن الأمور راجعة إلى من وتابعة لمن؟ الأوامر والنواهي، إلى المصالح والمفاسد والعلل التي سببت إنشاءه. فإذا كانت الأمور تابعة لمصالحها ومفاسدها وتابعة لمنشئها وعللها، لا يعقل أن يكون الحامل لهذه الرسالة الخاتمية التي لا تأتي رسالة بعدها، وإنما يأتي الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه من بعد ما تندرس هذه الرسالة بأوهام الرجال وبمتابعة الرجال وبمتابعة النساء وبمتابعة الأكثرية وبمتابعة السلف. حينما تندرس الرسالة ولا تبقى إلا قشور ظاهرية، يأتي ليجدد الرسالة بعد الاندراس. فإذا لا رسالة بعد رسالة محمد صلى الله عليه وآله. أيعقل أن يكون سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وآله جاء برسالة لا يعرف أسرارها، جاء برسالة لا يعرف مصالحها ومفاسدها بموارده أمرها ونهيها، جاء برسالة لا يعرف المنشأ لإيجادها وتشريعها؟ هذا لا أتصور أن إنسانا يتأمل في مثل هذه الأمور ويقول أن محمدا صلى الله عليه وآله لا يختلف عني إلا بسبق ساعة نزل عليه الوحي، ولا يختلف عني إلا بقابلية لأخذ الوحي بلا مفهومه وبلا أعماقه وبلا دراية علله وأسبابه ومصالحه ومفاسده. هذه الآن باعتقادي على أنها لا يمكن أن تقبل لدى إنسان حايش الشريعة بنحو من المعايش. فالذي عرف الكتاب المجيد، الذي عرف الكتاب المجيد الذي هو المرآة لكل حقائق الوجود والإمكان بكل أبعادها، الذي تجاوز الملائكة في مرتبة عالم الأسباب والمسببات ليكون مسجودا للملائكة حين عروجه ومعراجه، لتتشرف به الملائكة وتأخذ منه مما أخذ من الإشراق من الحجب النورية اللامتناهية، أن يكون لا يدري لما الوجوب ولما الحرمة ولما الأمر بكذا ولما النهي عن كذا ولما جاءت الشريعة تصر على هذا المطلب إيجادا أو تركا وما شاكل هذه الأمور؟ هذه أمور نحن لا نتعقل، من يقول بحامل بريد يتعقدها؟ لا، نحن لا نتعقد أن يكون سيد الكائنات يحمل رسالة لا يعرف أبعادها وأسرارها، لا يعرف حقائقها، لا يعرف العلل التي دعت إلى تشريعها في مواردها المختلفة. فإذا كان عارفا، والكتاب قلنا نسخة بدل عن حقائق الوجود بكل أبعادها، لابد أن يكون الرسول صلى الله عليه وآله عارفا بالأسباب، عارفا بالعلل، عارفا بالمصالح والمفاسد، عارفا بكل الحقائق، حتى يكون آخذا بأيدي الناس ومتكلما مع الناس على قدر عقولهم. أنا قد امتثالا لأمر نبوي لقصور في ذاتي أمتثل تعبدا بلا معرفة للحقائق، ولعلني قاصر أن أعرف الحقائق، لكن محمدا صلى الله عليه وآله أخذ الحقائق بعرفانها وبدرايتها. ومن عرف العلل والأسباب والمناشئ والمصالح والمفاسد لابد أن تكون له ولاية، لابد أن يكون له سلطان، لابد أن يكون له تصرف في الكائنات إن شاء أن يتصرف. وأؤكد مرة ثانية وثالثة ورابعة أن أصحاب المعارف الولائية لا يتصرفون من أجل مصالحهم الشخصية ولا يعملون من أجل مصالحهم الشخصية، تصرفاتهم محض رضاء الحق، عملهم محض الاستسلام للقضاء والقدر الإلهي. فإذا من جملة الأدلة التي يمكن أن نستدل بها هي أن الكتابة هو الحقيقة الجامعة، ومحمد هو الحقيقة الفعلية. فإن كان الكتاب كتابا تدوينيا فمحمد هو الكتاب التكويني، ولا يمكن أن يكون الكتاب التدويني أقل من الكتاب التكويني. فالكتاب التكويني وهو محمد صلى الله عليه وآله الذي هو مجمع مظاهر الأسماء والصفات الإلهية، مجمعها بأبعادها الظاهرية والباطنية، لا يمكن أن يكون لا يعرف الكتاب التدويني وهو الكتاب التكويني. فلا بد أن يكون عارفا بهذه الحقائق، لكن ليس معنى على أنه يكون جالسا ليل نهار ليقيم المعاجز وليعمل الولاية والتصرف في عالم الإمكان وأمثال هذه الأمور. هذا شأن الذين فقدوا الشخصية وفقدوا الوزنة الداخلية ليظهروا عظمة لي ولك من القاصرين. أما محمد صلى الله عليه وآله فهو الذي عرف الحق، فلا يحتاج أن يكون معروفا لأمثالي ليجلل ويقدر في أو يكرم مشاكل هذه الأمور. فإذا حامل الرسالة عالم بأسرارها وبواعث تحكيمها وعللها ومصالحها ومفاسدها، ومن عرف الأسباب والعلل لا بد أن يعرف المسببات. ولذا قال الصادق عليه السلام: عرفنا ما كان وما يكون من كتابي من كتاب الله. وقد استدل البعض على الولاية التكوينية بالحديث المعروف وهو حديث الثقلين: إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وإن العليم الخبير نبأني بأنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. الكتاب هو تبيان لكل شيء وكل، وإذا كان تبيانا لكل شيء ولا افتراق بين الكتاب والعترة، ف فلا بد وأن تكون الفترة أيضا عارفة بهذا الكتاب ولا تفترق عن هذا الكتاب. أرجوان نحن ما جئنا فقط لنتكلم عن الولاية التكوينية للأئمة المعصومين، أصل إثبات كبروية جئنا لنتكلم عنها. لو قبضنا الطرف عن ولاية المعصومين عن علي وأولاده، محمد صلى الله عليه وآله له ولاية تكوينية وليست له ولاية تكوينية؟ هل توجد إن أثبت هذا الحديث أنهما لن يفترقا؟ وشككنا في هذا الحديث، نحن جئنا لنتكلم عن أصلي الولاية. لو لم تثبت لعلي عليه السلام فلتكن ثابتة لرسول الله صلى الله عليه وآله. ما كان نقاشنا في المصادق هي واحدة أو عشرة أو أربعة عشر، كلامنا في من؟ في أصل الولاية. وليتفي المقام ثبوتها لرسول الله صلى الله عليه وآله. لكن هذا الحديث أيضا مما يكون من مواطن الاستشهاد على الولاية. بعد مما تدل به على الولاية مسألة مشاهدة الملكوت، الملكوت الذي شاهده إبراهيم عليه السلام. هناك ملك قالوا وملكوت، الملك مشاهدة الملك الإلهي بما له من الله، والملكوت مشاهدة الملك الإلهي بما له من الباطن. فالمشاهدة تختلف، هذا ينظر إلى ظواهر الأشياء وسطوحها، وذاك ينظر إلى بطونها وأعماقها. فالبصير ينظر إلى الملكوت، وأمثالنا ننظر إلى الملك. فإبراهيم عليه السلام شاهد الملكوت الإلهي، وفسر الملكوت بباطن الأشياء. فسره البعض أن المراد من الملكوت كشف أسرار الخلائق من جهتها العبودية، كشف أسرار الخلائق من جهتها الربوبية. الأشياء لها وجهة إمكانية ولها وجهة ربوبية من جانب، بما لها من جهتها الإمكانية، بما لها من شؤونها وخصوصياتها وماهياتها، وبجانب بما لها من وجهتها الربوبية. فكشفت حقائق الأمور من السماوات والأرض لإبراهيم عليه السلام من جهتها ومن جانبها الربوبي. ومن شاهد الربوبية شاهد القيومية، ومن شاهد القيومية لمس فناء عالم الإمكان، لمس فقر عالم الإمكان. فقال من جملة ما يمكن أن يستدل به مسألة مشاهدة الملكوت. وقالوا أن مشاهدة البواطن تستدعي الولاية، تستدعي الولاية. وقد ورد عن الإمام الصادق عن الإمام الباقر عليه السلام أن المراد من كشف الملكوت، ملكوت السماوات والأرض لإبراهيم عليه السلام، قال كشف الله له السماوات والأرض حتى رآها وما فيها، وحتى رأى العرش ومن عليه، وفعل ذلك برسول الله صلى الله عليه وآله. كأن السماوات والأرض عليها غطاء، عليها حجاب، كشف هذا الغطاء، رفع هذا الغطاء. أنا وأنت سنشاهد رفع الغطاء، لكن مع كل الأسف بعد موتي. وأولياء الله والمؤمنون الحقيقيون المتقون الواقعيون يرون الأسرار والحقائق في هذا العالم. فإذا يقول حتى رآها، وفي بعض الروايات وفعل ذلك بأمير المؤمنين علي عليه السلام، وعن الصادق عليه السلام كشف الله لإبراهيم عليه السلام السماوات السبع حتى نظر إلى ما فوق العرش، وكشف الأرض حتى رأى ما في الهواء، وفعل بمحمد مثل ذلك. فكشف الأمور مشاهدة أبواطنها، مشاهدة أسرارها، مشاهدة بطونها وأعناق كنوزها. وليست الولاية إلا معرفة للحقائق، فمن عرف الحقائق كانت له الهيمنة، كان له السلطان، لأن الأمور رهينة لمن؟ للعلم. فإذا كانت معلومة بأسرارها وبطونها لابد وأن تكون تحت هيمنة من عرف تلك الأسرار وتلك الحقائق. وقال البعض أن المراد من الملكوت مشاهدة الأسباب، مشاهدة العلل، أي مشاهدة القيومية الإلهية في مرتبتها بلا واسطة، وفي مرتبتها بواسطة الأسباب والعلل. فالله سبحانه وتعالى له القيومية المطلقة بواسطة أو بلا واسطة، والواسطة هي فعله فلا تخرج عن قبضته، لأن الممكنات أفعال الله وكلماته. فإذا القيومية هي الهيمنة والسلطان الإلهي بلا واسطة أو مع الواسطة، فهي الأسباب التي جعلها الله بإذنه مهيمنة على العالم. فمن عرفها أيضا يكون عالما بحقائق الأمور. هناك روايات وردت عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، من جملتها إن حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد امتحن الله قلبه بالإيمان. بهذا المضمون روايات، وهناك روايات أخرى بالتوجه، وقد وردت بعض الروايات تقول قال عن أبي الصامت قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن من حديثنا ما لا يحتمله ملك مقرب، على خلاف المتقدم. ماذا تقول؟ تقول إن حديثنا لا يحتمله إلا ملك، يعني الملك يتمكن أن يحتمل هذا الحديث، النبي المرسل يحتمل هذا الحديث، العبد المؤمن الذي امتحن الله قلبه بالإيمان يحتمل هذا الحديث. هذه الأخبار الأخرى تقول إن من حديثنا ما لا يحتمله ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد مؤمن. قلت فمن يحتمله؟ قال نحن نحتمله. هذه الروايات هل جاءت لتتعارض؟ هل جاءت لتحتاج إلى تأويل وتفسير من أجل جمعها؟ نقول كلا، هذه الروايات كقضية الأسماء هي مراتب تشكيكية، من أمرهم ما لا يتحمله أحد، وهو الأمر بقمته، لأن من الواضح حتى بحكم العقل أن من كان بالمراتب الرفيعة لا يمكن أن يحيط به من كان بالمراتب الدنية والنازلة، وإنما يشاهد منه على قدر سعته الوجودية. فكل واحد بدليل الصديقين يشاهد الحق شهودا حضوريا وليس حصوليا، لكن بمقدار سعته الوجودية لا بنحو الإحاطة، لأن الإحاطة الشهودية من شأن الحق سبحانه وتعالى. كذلك بالنسبة إلى أولياء الله تعالى، كل واحد الإعرابي في البادية والجاهل بجهله عرفوا محمدا صلى الله عليه وآله، حتى كتب كتاب الغرب والشرق في محمد صلى الله عليه وآله، هذا يعبر عنه بعبقري، وذاك يعبر عنه بلاهية، وهذا يعبر عنه بكذا، وهذا يعبر عنه ويعبر عنه. فكل واحد عبر عن نفسه بمرتبة، كل واحد عرف نفسه بمرتبة. فنأتي ونقول أمرهم بمرتبته العليا لأنهم فوق الملائكة وفوق الأنبياء وفوق المؤمنين، لا يحتمله إلا هم، وهي الأمور التي لو طرح البعض منها علينا لخرجنا من الجادة إن كنا نسير على الجادة، لأننا لسنا أهلا لتحمل تلك الأنواع التي لا تحد ولا تحصى بليلة وبلحظة واحدة. يكشف الله 70,000 حجاب من النور لمحمد صلى الله عليه وآله،